بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله في كتابه المبارك العقيدة الواسطية: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تكلم على الآيات التي تثبت الصفات أتى إلى الأصل الثاني، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جاء في هذا الباب صفات الله عز وجل وأسمائه. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. شرح. قال الشيخ محمد خليل الهراس: قوله ثم في سنة رسول الله عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والمراد بالحكمة السنة. قوله بعد كتاب الله، بعد كتاب الله، ليس معنى هذا، ليس معنى هذا أن السنة إذا جاءت بشيء والقرآن جاء بشيء والسنة صحيحة ثابتة متلقى بالقبول أنه يرد ما في السنة، لا. وإنما كما ذكر شيخ الإسلام أن السنة تفسر إيش؟ القرآن. السنة تفسر القرآن، فهما في الاحتجاج سواء، فهما في الاحتجاج إيش؟ سواء. السنة الصحيحة الثابتة المتلقى بالقبول، هذه الأوصاف كالقرآن، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بها كما يحتج بالقرآن، لأنها في المنزلة الثانية في الاحتجاج، وإنما يحتج بالكتاب والسنة على حد سواء، الكتاب والسنة على حد سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، يعني أن الله عز وجل أنزل، لأن الله أنزل السنة كما أنزل القرآن، أنزل السنة كما أنزل القرآن. ويقول: لقد أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. قال: والمراد بالحكمة السنة. وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال آمرا لنساء نبيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والحديث ثابت صحيح، خرجه أحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم، وهو حديث صحيح. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل. انظر، حكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم، يعني إذا كان العلم يثبت بالقرآن كذلك يثبت بالسنة. واليقين، فإن السنة الثابتة تفيد علما يقينيا، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا شك. فإذا صححنا الحديث وتلقى العلماء الحديث بالقبول فإنه يفيد علما يقينيا، بخلاف أهل البدع والأهواء وبخلاف المتأثرين بهم من المنتسبين للسنة، بخلاف هؤلاء فإنهم يقولون فإن السنة أن أخبار الآحاد تفيد الظن، تفيد الظن، وهذا خطأ. أخبار الآحاد ما تفيد الظن، عليكم السلام ورحمة الله. أخبار الآحاد تفيد العلم اليقيني إذا تلقاها العلماء بالقبول، يعني إذا ما اختلف العلماء في هذا الحديث مثلا وإنما جميعهم تلقوه بالقبول فإنه يفيد إيش؟ العلم اليقيني، كما قال الشارح هنا جزاه الله خيرا ورحمه الله، قال: وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فنعمل به في العقائد والأحكام، نعمل به في العقائد والأحكام، فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله عز وجل أمر بكثير من الأوامر في كتابه ونهى عن كثير من الأمور، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المأمور وهذا المنهي بفعله وقوله، كالصلاة والزكاة ومقاديرها ووقت وجوبها وغير ذلك، وهكذا الحج وهكذا الصوم وأمور كثيرة في العبادات. وجاءت السنة زيادة على ما جاء في القرآن، جاءت السنة زيادة على ما جاء في القرآن، مثل إن الله عز وجل حرم أمورا في المطاعم في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم زاد على ما في القرآن: قل لا أجد فيما أوحي علي فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هكذا جاء في الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ما ذكر كل ذي ناب من السباع، وما ذكر كل ذي مخلب من الطيور، إنما هذا جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على ما في القرآن. ما ذكر في الكتاب جمع العمة والخالة مع البنت، وإنما جاءت به إيش؟ السنة. القرآن ما جاء به هذا الأمر، الذي زاد على القرآن السنة، فحرمت العمة أن تجمع مع من؟ مع هذه البنت، مع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فالشاهد أن السنة جاءت تبين القرآن، وجاءت أيضا بالزيادة على ما في القرآن. ولذلك قال هذه الجملة المباركة، قال: فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجملة، يعني كما الأمر في القرآن في بالصلاة الأمر مجمل هكذا، والأمر بالحج مجمل هكذا، ففصل النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله في السنة المجمل من هذا. وتقيد أيضا، وتقيد مطلقه وتخصص عموما، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان، يعني بمقابل السنة الصحيحة فريقان. الأول فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه، بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. أول من أتى بهذا التقسيم إلى أخبار آحاد ومتواتر، من عنده جواب؟ مر معنا قريبا أبو بكر الأصم وإبراهيم بن عليا، ما يعرف قبلهما هذا الكلام، فأخذ أهل الأصول والكلام هذا الكلام ووضعوه في كتبهم، وأخبار آحاد ومتواتر. ما قبل ذلك كانت عندهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثبتت بأخبار الثقات تلقوها بالقبول وعملوا بها، وأفادتهم علما وعملا، أفادتهم علما وعملا. وهؤلاء يقولون لا تفيد إلا الظن، وأتوا بشبه على هذا الكلام. قالوا والواجب في باب الاعتقاد ألا يكون إلا إيش؟ إلا ما يفيد العلم. ما الذي يفيد العلم عندكم؟ قالوا ما كان متواترا. ما هو المتواتر؟ وآتوا بشروط تعجيزية، أتوا بشروط تعجيزية حتى يثبتوا التواتر، ومن ثم يثبتوا إيش؟ ما جاء عن طريق التواتر من الأخبار، ما جاءت به العقائد، إذا كان في عقائد يثبتوها. فألزمهم فطاحلة السنة وعلماء السنة بأقوالهم، فأتوا بعقائد عن طريق التواتر على حسب الشروط التي وضعوها، فلم يؤمنوا، فأولوا وحرفوا، فقالوا وإن كانت ثابتة عن طريق التواتر إلا أن مدلولاتها ظنية. هربوا. فقال وإن كانت جاءت من طريق التواتر إلا أن المدلول ظني. فلم يثبتوا أيضا العقائد التي جاءت عن طريق التواتر. وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب. قرآن ما يستطيع يطعن فيه، قرآن ما يستطيع يطعن فيه، إيش يفعل بآيات الصفات؟ أو حرفوا. وكلم الله موسى تكليما، قالوا إيش؟ جرحه بالمواعظ والحكم تجريحا، وجعلوا الكلام بمعنى الكلم الذي هو الجرح. شوف كيف حرفوا حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخروا الأشعرية، وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي. الغزالي هو محمد بن محمد أبو حامد الغزالي. الغزالي والرازي وكلاهما تاب في آخر حياته. فإذا يقول الشوكاني في إرشاد الفحول، وهؤلاء الثلاثة أعني الجويني والغزالي والرازي هم الذين وسعوا دائرة التأويل وطولوا ذيوله، وقد رجعوا آخرا إلى مذهب السلف كما عرفت، فلله الحمد كما هو له أهل. يعني رجعوا، لكن بعد ما خربوا عقائد الناس. لذلك هذا الإنسان لا يكتب إلا ما يكون صوابا، لأن الكتابة هي التي تبقى بعد موته، ولا يكرر إلا ما هو في الكتاب والسنة وعن علماء السنة، ولا ينشر إلا ما هو متأكد منه من العلوم، لا ينشر أي شيء. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لا تحدث إلا ولا تنشر من العلوم إلا ما أنت متأكد من صحته وصوابه، من صحته في النقل وصوابه في مضمونه. عرفتم الآن طريقة أهل البدع مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طريقة خائبة. قال وقوله وما وصف الرسول به إلى آخره، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له، وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلامه عليه وآله. هكذا عندكم؟ طيب. قول كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. هناك كلام مر معنا في المصطلح في حول هذا الباب، حول إفادة الخبر العلم أو الظن أو غلبة الظن. قولهم غلبة الظن أو العلم النظري، أو العلم النظري هو كغلبة الظن عند الحافظ ابن حجر رحمه الله، مع أن الحافظ رحمه الله رد على النووي قوله إن المحققين من أهل العلم يقولون إن أخبار الآحاد تفيد الظن، رد الحافظ على النووي هذا الكلام وبين له أن المحققين يقولون بأن أخبار الآحاد تفيد العلم، ولكنه قسم العلم إلى نظري وإلى يقيني، إلى نظري وإلى يقيني. والنظري عنده ما هو؟ هل يفيد ما أفاد؟ يعني النظري هو الذي يكتسب بعد البحث والنظر، واليقين الذي يأتي دفعة، هكذا قال. ولكن له كلام يعني كأنه فيه شبهة يدل على أن يعني يتجاذبه الناس، بحيث بعض الناس يجعله ككلام النووي في مؤداه، في مؤداه، وبعض الناس يجعله ككلام الذين قالوا بأن أخبار الأحد المتلقات بالقبول يعني تفيد العلم اليقيني. وعلى كل لا نشتغل بهذا، يعني تأويل كلام الحافظ له مجال آخر، لكن الذي عليه المحققون والذي نقله ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية عن السلف، وقبلهم ابن حزم، وقبلهم الشافعي والإمام البخاري، وهؤلاء كلهم يقولون كما قال السلف الرعيل الأول، من أن ما ثبت يعني من السنة عن طريق الثقات ولم يردها أو يعلها أحد من أهل العلم وتلقوها بالقبول، فإن هذا يفيد علما يقينيا. والأخبار في هذا كثيرة، يأتي خبر من واحد النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسول إلى بلدة كاملة واحد فيفيدهم علما ويغير عقائد الناس أجمعين في تلك البلدة، أرسل آحاد إلى اليمن وآمن الناس كلهم وغيروا عقائد الناس كلهم في اليمن، ويرسل إلى الملوك إلى كسرى وقيصر رسول واحد ويخبر هذاك ويغير عقائد الناس، يفيد علم عندهم، ما عندهم الكلام الفلسفة حق المتأخرين الذي جاءت من عند أهل البدع وطلت على كثير من الناس. وهذا ستجدونه موجودا ومبثوثا في كتب الأصول والمصطلح، لكن كما سمعتم هذا كله مما تأثر به، مما تأثروا به من أهل البدع والأهواء، والله أعلم. وهذا الذي ذكره شيخنا مقبل، وهكذا شيخنا ربيع شفاه الله وعافاه، شيخنا مقبل رحمه الله، وهكذا الشيخ الألباني له رسالتان يرد فيه على هذه الفريعة، إن أخبار الآحاد تفيد لا تفيد العلم. ما هي أخبار الآحاد؟ ها؟ يقول أخوكم عبد الرحمن بن منصور أبو عمر الذي درس البيقونية ودرس الباعث ما شاء الله ومنتهي منه، وإيش درس في المصطلح أيضا، بس هذين، يقول هو ما يعني يكون في طبقة من طبقات السند واحد، أصاب أم أخطأ؟ خلاص أنت أجبت، أصاب أم أخطأ يا جماعة؟ يا أخي يخطئونك الناس، الله يصلحك. هذه عبد الباسط، أحسنت، وما لم يبلغ حد التواتر، يعني المشهور من الآحاد، المشهور من الآحاد، والعزيز من الآحاد، والغريب من الآحاد، يعني لو جاء الآن حديث من طريق غريب فيه ها أي نعم، بس ما هو كما قلت. لا جاوب جانب التصوف. الآن لو جاء حديث في إثبات عقيدة من طريق واحد، إثبات صفة من صفات الله، هل نثبت الصفة من طريق واحد؟ آه يا شيخ نثبت خلاص، المقصود أن الحديث صحيح فقط، صح الحديث أثبتنا، لذلك نقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاءت صفة في حديث ضعيف ما نثبت، هكذا ما نثبت، نقول الحديث ضعيف، وبناء على أن الحديث ضعيف لا نثبت الصفة، ما نثبت الصفات لله إلا إذا بالأحاديث الصحاح. عرفتم هذا؟ قال رحمه الله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال الشارح: قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، الكلام على هذا الحديث من جهتين: الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه. ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع. يعني إيش معنى تفيد القطع؟ يعني نقطع بأنها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب، وأن النبي قالها. عرفتم؟ وهو بمعنى اليقين. وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. عرفتم الآن؟ يقول هذا الكلام لماذا؟ لمن قسم أنه ما يقبل من العقائد إلا ما جاء متواترا، فقال هذا متواتر يفيد القطع عندنا وعندكم، فلا مجال لإنكار أو جحود. الثانية: ما يفيد هذا الحديث وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخره. ومعنى هذا أن شيخ الإسلام له رسالة في هذا الحديث، رسالة كاملة وهو مطبوع في مجلد. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. النزول إيش؟ صفة من صفات الله. هل نقول نزول كنزول المخلوقين؟ لا، انتبهوا، ممنوع هنا إيش؟ التشبيه. وإنما ينزل نزولا يليق بجلاله. ما يجوز لك أن تسأل كيف ينزل، ما يجوز لك، لأنه أعلمنا بأنه ينزل وما أعلمنا بكيفية نزوله. فاحترم النصوص الشرعية وقف على ما جاءت به النصوص الشرعية ولا تتعدى، لا بخيال ولا بكلام. انتبه، النزول يليق بجلال، آمنا وعرفنا معنى النزول، ولكن لا كنزول المخلوقين لقوله ليس كمثله شيء. هل تعلم له سمية؟ أي لا تعلم له سمية. وله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى سبحانه وتعالى. فيقول هنا على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. الاستواء وهو العلو والارتفاع، استوى على العرش، لا يماثل استواء المخلوقين، كذلك النزول لا يماثل نزول المخلوقين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسيره سورة الإخلاص: فالرب سبحانه، وهو رسالة مستقلة فسر فيها الإخلاص مطبوعة، فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. هذا في شأن المخلوقين، لو نزلت يا أخانا من على الكنب إلى أسفل فرغ الكنب، لكن هذا أنت مخلوق، الخالق شأنه آخر، ينزل يدنو وهو في علوه سبحانه وتعالى. عرفتم الآن؟ فما نقول يفرغ منه مكان أو يفرغ منه العرش أو ينتقل، أو ما نقول هذا الكلام، إنما نؤمن بالصفة وبمدلولها على ما يليق به سبحانه وتعالى. ومن هنا لا يلزم تلك الإلزامات، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، هذا ما تطرق إليه السلف، جاء به أهل البدع من باب الإلزام، لأنه عندهم القياس العقلي على المخلوقين، عندهم القياس العقلي على المخلوقين، نحن نثبت الصفة كما جاءت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى وعظمته. هل يخلو ما يخلو، هذا ما ذكر الله عز وجل لنا هذا. إذن الأشياء التي لم تذكر ما نثبتها، عرفتم؟ ما نثبتها، والتي لم تنفى لا ننفيها إلا إذا كان من قبيل النقص، عرفتم؟ فإننا ننفي ما كل ما جاء، كل ما يكون فيه نقصا في حق الله سبحانه وتعالى. ولا أيضا نقول بحركة وسكون أو بغير حركة وسكون، كما يقول أهل البدع جاءوا بهذه المسألة أيضا، هل ينزل بحركة أو لا ينزل، إيش الكلام هذا؟ أشياء أتوا بها من باب الإلزامات، وأهل السنة في غنى عن ذلك، لأن عندهم من قواعد أهل السنة أنهم يقولون نثبت الصفات على ما يليق بجلال الله، نثبتها كما جاءت ولا نتعدى، لا نتعدى النصوص الشرعية، نعمل العقل في حدود النصوص الشرعية. أما إن كان العقل سيثبت لنا شيء ما جاء في الكتاب والسنة نقول لا. هل بحركة وسكون؟ نقول ما جاء في الكتاب والسنة. هل يخلو العرش؟ ما جاء في الكتاب والسنة. ينزل، نعم ينزل، ولكن لا تقس نزول الرب كنزول الخلق. عرفتم هذا يا جماعة؟ وهنا تسلم ونسلم ونسلم، وهذا هو فعل السلف، وهذه هي طريقة السلف. قال فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هل عند أحد إشكال؟ هات. دخان. أين؟ أي نعم. ها أبو بكر الأصم وإبراهيم، لا الولد، الولد الوالد أحسن حالا من الولد جهمي، إبراهيم بن إسماعيل. عرفت؟ انتهينا إلى هنا وإلى درس الباعث، والله أعلم.